واستعاذ بالله فأعيذه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. نعم. طيب، هل هذا على إطلاقه أنه يجب أن تجيب كل من سالك بالله يجب أن تجيبه، أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ ألا يترتب على ذلك ضرر أو مشقة لا يحتملها، أو سأله معصية، أو سأله إباحة سر كثمه، قال أسألك بالله تقول لي إيش قال لك فلان، هو قال له سر، ولا يصلح إذاعة السر، السر أمانة وإذاعته ونشره خيانة، خيانة. نعم. طيب، فحينئذ ما حكم من سأل بالله؟ قد جاء في الحديث، نعم، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع السائل ما لم يسأل هجرا. نعم. لكن هذا الحديث ذكر من مندى أنه معلول، وإن حسن بعض المتأخرين أهل العلم لكنه معلول. كيف يعني ملعون من سأل؟ و قد جاء في الحديث من سألكم بالله، فكيف تصور أنه يلعن ثم أنه يبلغ ما يريد؟ على كل حال، الحديث ضعف من مندى من قبل أئمة العلم رحمه الله، ويحتاج إلى نظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بقي لنا نبحث في الحديث نتمه، ثم نسمع المسائل التي في الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكافئ صاحب الإحسان على معروفه، وهذا عام في كل معروف، لأن معروف هنا نكرة في سياق شرط فدل على العموم، فيشمل ذلك المعروف الديني كأن يكون إنسان أو رجل علمك العلم الشرعي وعفت منه علمه، ولو لم تلقاه كنت تسمع فتاويه وكنت تستفيد من كتبه ولم تلقاه، فإذا كان ميت فينبغي أن تدعو له لأنك استفدت منه، وإن كان حيا استطعت أن تكافئه وتجود عليه تقاء ذلك بإحسان من الكلام أو من العطاء فافعل، من باب قوله: ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. إلا أن صاحب العلم لا يقبل تعليم العلم إلا مجانا، قل ما أسألكم عليه من أجر. أو المعروف الدنيوي كأن يكون درسك في المدرسة فاستفدت منه علم دنيوي وأخذت الشهادة على إثر تدريسه لك، وأخذت راتب وظيفة لأنك استفدت من علمه ونجحت بالاختبار. المهم الحديث عام يدعو أن لا يهمل المسلم مكافأة المعروف لمن أسداه إليه، أن لا يهمل الإحسان. ولذلك كان شيخنا العلامة الألباني رحمه الله كل من أهداه هدية حتى لا ينسى، لأن محب الشيخ كثير استفادوا منه علم، فكان بعضهم يأتيه بهدية ويكتب اسمه لكي يوم من الأيام إذا تيسر له مال كافأه على هديته، كافأه على هديته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ شارح كتاب التوحيد من أحفاد الشيخ عمرو الوهاب: ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، بل أن بعضهم كما يقول الشيخ رحمه الله إذا أحسنت إليه قابل الإحسان بالإساءة عياذا بالله، مثل الخوارج، الصحابة أحسنوا إليهم علموهم، قابلوا ذلك بذم الصحابة وبقتل علي وإساءة الظن في الصحابة، هذا منتهى اللؤم، أن النفس مفطورة على الإحسان لمن أحسن إليها مفطورة، فإذا قابل الإحسان بالإساءة فهذا هو اللؤم في أوج صوره. وذلك أنه استقر في الفطر سبحان الله مكافأة المعروف أو صاحب المعروف، فيخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكافئه. فقد روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، كما في هذا الحديث. ولذلك اشتد غضب الله ومقته وشدة عذابه على العاقل والديه، لأن الوالدين صنعوا بابنهم بولدهم معروف، الأم حملته كرها وضعته كرها وأرضعت وسهرت على مرضه وشقيت في تربيته، والأب جمع له المال وأسكنه وألبسه وأنعم عليه بإذن الله، فإذا عق الولد الوالدين كان مرتكب لأكبر الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله، أكبر الكبائر. اجلسنا يا بنات لا تسوون فوضى في المسجد، اجلس يا بنت، اجلس يا بنات لا تسوون فوضى في المسجد، لا تسوون فوضى، اجلسوا في مكانكم. فإذا عق الشخص والده أو والدته كان مرتكب لأكبر الكبائر، ليس لمجرد كبيرة، أكبر الكبائر، لأنه ما كافأ والديه بهذا العقوق على المعروف. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر، سئل عن أكبر الكبائر قال أو قال تدرون أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم ذكر بعده مباشرة عقوق الوالدين، الإشراك بالله، ذكر بعده عقوق الوالدين. ولذلك كانت المرأة التي تجحد زوجها فتقول: ما رأيت منك خيرا قط مرتكبة لكبيرة تستحق بها الدخول في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشيكات. تكفرن أي تجحدن فضل الزوج. تقول مرأة لزوجها وقد أحسن لها طوال الدهر ورأت منه ما يسوءها، ما رأيت منك خيرا قط. وحكمة التشريع عظيمة في التشديد على هؤلاء الذين ينكرون فضل من أحسن إليهم ويقابلون الإحسان بالإساءة. فما الذي تتصوره من الحكمة في التشديد هذا في باب العبودية؟ جميل جيد، وهو حكمة عظيمة. تدريب الشارع للناس لمكافأة المحسن بالشكر والامتنان والإحسان، فإنه إذا مرضت نفسه باللؤم وصار يجحد من أحسن إليه بل يسيء له ويقتابه وينقص من قدره، فإن هذه الدرجة من اللؤم قد ترقيه إلى درجة أشد وأشد وأشد إلى أن يصل إلى إيش؟ إلى أن يصل إليه إجحاد، جحد إحسان الرب فيكفر به عند أول حدث يرى في زعمه إساءة في باب القضاء والقدر. قبض ولده وهو نفسه ما تربت على مكافأة المحسن، ما تربت تذكر فقط نفسه إساءة في زعمها فتجحد كل معروف قدمه الشخص. وهكذا إذا تربى على هذا الخلق يسيء لهذا الذي أحسن إليه وذاك الذي أحسن إليه وذاك الذي أحسن إليه، فيعتاد الجحد للإحسان، فيخشى يوم إذا جاءه من القدر ما لا يرتضيه أن يكفر بإحسان الرحمن فيخرج من ملة الإسلام، فوضع له حدود يشدد عليه فيها. المرأة لا تتطاول على زوجها المحسن إليه وتجحد حقه تقول ما رأيت بخير قط. الولد لا يعق والديه وقد أحسن إليه، يقاس عليه يقاس على هذه المسألة. التلميذ يحفظ حق شيخه، يدعو له، يؤدى في الخطاب معه، يدافع عنه، ينكر على من تطاول عليه بغير حق إلى آخره. وكذا كل صاحب حق ولي الأمر إن حكم بالإسلام وأنكر الشرك وجمع الناس على الكتاب والسنة، ولو كان هناك نقص أو لكن حكم التوحيد فلا يوجد حقه، يشاد بفضله ويشكر. نعم، فكافئوه. طيب، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به كما في حديث فادعوا نعم له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فحينئذ إما أن يبذل له عطاء مكافأة له، فقد لا يجد عطاء يكافئ به صاحب المعروف فيدعو له حتى تطمئن نفسه أنه يرى قد كافأه بكثرة الدعاء. يعني معناه لا تدعو معه مرة على قدر إحسانه، أكثر حتى تطمئن أنك كافأته على فعله، لأنك كنت ضال فاهتديت على يده، أو كنت ضال في الطريق فهداك للطريق الصحيح يوم من الأيام هذا الشخص وجنبك الزحام وجنبك المخاطر، فتدعو له وتكرر حتى تطمئن، لأن البر مطمئن إليه القلب. وفي هذا إرجاع ما لم يمكن إدراكه حسا وعددا إلى غلبة الظن، قد يؤخذ من هذا الحديث فقه، وهو أن الرجل تكون عليه مثلا كفارات أيمان كثيرة، كفارات أيمان كثيرة ولا يحصيها. كثير ما قال والله ما عد لا ما أعود إلى دخول هذا البيت لابن عمه، بيت ابن عمه، وحلف أن لا يأكل عند فلان، وحلف كثيرة قال ما أعصيها. هنا أفتاه العلماء بإيش؟ لأنه لا يزال يكفر حتى يرى أنه قد أوفى بيمينه بما حنف، لأن ما لم يدرك بالحس والعدد يرجع فيه لغلبة الظن. أليس في الحديث، أليس في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا رأيت الرجل ذو نفس لئيمة لا تشكر من أحسن إليها، فانظر إليه تجاه ربه فيخشى أنه لا يكاد يذكر إحسانه كما ينبغي، ويعمل لطاعته أو بطاعته كما يكون ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم الذي علم عن إحسان وفضل ربه عليه سبحانه وتعالى. طيب، الآن مسائل اقرأ. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله.
نعم، وقد بين هذا أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته. طيب، الاستعاذة هل هي خاصة بالله؟ فهل يجوز تقول: يا فلان أعوذ بك ترى من فلان شرير يريد أن ينال مني، وأن صاحب قوة تستطيع ردعه؟ هل يجوز هذا؟ أم الاستعاذة خاصة بالله فقط، تقول: أعوذ بك يا الله من الشيطان فحسب؟ فلا يجوز أن تقول: يا فلان أعذني من فلان، أعوذ بك من فلان أن يضرني في مالي. هل هذه خاصة بالله أم من المشترك الذي يجوز أن تقول، أن تخاطب به وتدعو به الله وتخاطب به الناس عند الحاجة والمقدرة عندهم؟ نعم، مشترك. فيجوز أن تقول، وهذا لا شك مطلوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن تستعيذ فتقول: عذ بفلان يا فلان. في البخاري في صحيحه أن امرأة مخزومية سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فعادت بأم سلمة. عادت، معنى أعود يعني ألود واعتصم، فاعتصمت أم سلمة لكي تشفع لها عند من؟ عند النبي، حتى لا تقطع يدها. لكن النبي كان عدلا، لا يفرق، يقيم الحد ولا يقبل الشفاعة في الحدود صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
قال: الثانية إعطاء من سأل بالله،
ولكن بالتفصيل. يجب إذا سألك أحد بالله وقالك أسألك بالله أن تعطيني، يجب أن تعطيه، لأن ظاهر الخبر يفيد الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا ترتب على إعطائك ضرر عليك، ضرر على من سألك بالله، لأنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يكلف نفسه من البلاء ما لا يطيق، كلف نفسه من البلاء ما لا يطيق. فقال لك أسألك بالله كل شهر تعطيني نصف راتبك، وحساباته المعتادة ما تسمح حتى أنه أعطاه عشر راتب، ما تسمح ليه سبب الإرفاه. لكن طيب، إذن هذا يدخل في من يقدر على الإعطاء، من لا يقدر لا يلزمه، من يضره لا يلزمه، من يضر الإعطاء له في أمر ديني لا يلزم. أمر ديني يقول أسألك بالله تزوجني بنتك، طيب البنت موافقة، والرجل سألني بالله أنظر إليه، وإذا الرجل غير مناسب من جهة الدين، من جهة يعني يضر البنت، فلا يلزم إعطاء هذا الرجل، لا يلزم. نعم، لكن حيث يقدر وليس عليه ضرر، ها؟ لا ديني ولا دنيوي، ما فيه ضرر، فيلزمه أن يعطيه ما دام وسأله. لكن لا يسأل بوجه الله الأشياء الرخيصة الدنيوية الحقيرة، يسأل بالله الأشياء العظيمة. نعم، أشياء عظيمة يحس أنه جاهل، وقد اكتمل العدد في الحلقة في مدرسة أو شيء. نعم، كما سمعت طالب مرة يلتقي مع العميد قال والله قفلنا التسجيل بالجامعة ودروس حديث مهمة، قال له أسألك بالله أن تسجلني معك لأني محتاج العلم ما عندي ولا فسجله. يعني شيء عظيم، شيء عظيم كالعلم، كأن يسأل شيء حقير، أسألك بالله جيب لي حلوة بريال، أسألك بالله وش الكلام هذا؟ لابد يكون السؤال بالله في شيء عظيم، عظيم، لأن الله عظيم، ينبغي أن يمتهن اسمه في كل شيء. أسألك بالله، أسألك بالله، أسألك بالله، أسألك بالله. وذلك الرب سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، فكان من دلائل ضعف الإيمان والتوحيد وتعظيم رب العبيد في النفوس كثرة الحلف بالله كما يفعل البعض، والله رحنا، والله ما جينا، والله اشتريته بكذا، هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة تعظيمه لربه. ينبغي أن لا يكثر من الحلف خاصة في البيع. قال الحلف ممحقة للبركة، ممحقة للسلعة، ينفق السلعة بالحلف لكن تكون بركتها ضئيلة. ليش؟ لأنه ذكر اسم الله في شيء حقير فذهبت بركة بيعه، بيع والله اشتريته بكذا، والله اشتريته بكذا، فذهبت بركة البيع. والمكثر من الحلف متشبه بالكفار. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وكان الرجل ذاك كافر، كل حلاف مهين، هماس، مشاء بنميم. ولا ينبغي الإنسان يكثر الحلف ولا يكثر السؤال بالله إلا في شيء يحتاجه أو أمر عظيم لا بد له منه، وخاصة ما يعينه في أمر آخرته. لكن حيث أن بعض الأسئلة بالله قد تحرج الشخص خاصة إذا كان ورعا ويتكلف، فهل سمعت نهي في إحراج الشخص أنه لا ينبغي أن تقول له شيء يحرجه ويضيق عليه؟ هل تحفظ حديث في هذا؟ نعم، قال له ولا يثوي عند يعني المضيف الضيفة أكثر من ثلاث، لا يثوي عنده فيحرجه، فهذا فيه النهي عن الإحراج. ينبغي الرجل يقعد عند مضيفة أيام وهو ملتزم بنفقة معينة، ملتزم بخروج بدخول، فإذا قعد أحرجه، فقال لا ينبغي أن يثوي عنده فيحرجه. فاستنبطنا أنه لا ينبغي إدخال الحرج على المسلم أو أخذ ماله بحرج، تعرف يعرف أنه إذا سأله بالله لن يرده وهو يستطيع، لكن يحب هذا المال. فالأصل إذا قال أسألك بالله أن تعطيني هذا المال، هو يقدر أن يعطيه وجوبا، لكن لا ينبغي يحرج المسلم، لا ينبغي، لأنه قال ولا إيش ولا يثوي عنده أكثر من ثلاث يعني فيحرجه. فإذا غلب على ظنه أنه لا بد له من ذلك الأمر وأنه لا يحرجه، فقد يقال هذا لا بأس به، لكن مع ضعف حديث، معقول بضعف حديث ملعون من سأل بالله بوجه الله، لأن هذا الحديث فيه كلام كما ذكرنا. نعم، لكن إن صح عليه ايش يحمل؟ ملعون مسأل بوجه الله، الأشياء الحقيرة، الأشياء الحقيرة. وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي، هذا يلتقي مع حديث من سألكم بالله فأعطوه، لكن حد اللعن يتوقف على صحة الحديث. اقرأ.
قال رحمه الله: الثالثة إجابة الدعوة.
إجابة الدعوة، وهذا مأخوذ من أيش؟ وجوب إجابة الدعوة من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم نعم فأجيبوا. لكن إجابة الدعوة أيضا هل على إطلاقها؟ كلا. فمن دعاك إلى عرس مثلا وكان فيه إما عند النساء عري أو موسيقى أو مطربة ولو سمت نشيدة إسلامية لكن تتغنج بلحون الفساق أو غير ذلك المنكرات، فحينئذ لا تجب الإجابة، بل لا يجوز أن تجيبه، تدخل عرسه وهو فيه منكر. يقول ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. قال تعالى: إنكم إذن مثلهم، فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى، إنكم إذن مثلهم. فعلى المسلم أن يتجنب الوليمة إذا كان فيها معصية. نعم، جاء في صحيح مسلم: من دعي إلى طعام وليمة عرس ونحوه فلم يجب فقد عصى الله، لكن هذه تعينت عليه وكان يستطيع الحضور ولم يكن فيها منكر. فقد خرج النسائي في سننه أن رجلا دعا علي فقالت فاطمة زوج علي بنت رسول الله: لو دعوت أبي يا علي. فدعاه فجاء فرجع فقال له علي: لما، أو قالت فاطمة سله: لماذا رجعت؟ فسأل فقال: ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا. وهذا يؤخذ منه كراهة الزخارف في البيت وشرف في هذا الباب. نعم. طيب، الثالث إجابة الدعوة. اقرأ.
قال: الرابعة المكافأة على الصنيعة.
أي على صنيعة من صنع ليك معروف مكافأته، ويكون على ضربين: إما تستطيع، إن استطعت هذا مستحب، وأكثر الناس البخل الذي فيهم ما يكافئ صاحب المعروف. وعلى كل حال لو كافأه قالوا لم يستطع مكافأته، على الأقل إيش؟
يدعو له،
يدعو له، يدعو له. نعم.
قال: الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
نعم، مكافأة لمن لم يقدر عليه، معناه إذا كان يقدر الأصل
أن يكافئ،
أن يكافئ على معروفه الذي صنعه. وترى باب المكافأة الآن اضمحل في الناس كثير، لا تقول الناس كلهم، لما قال الناس هلكوا فهو لكن كثير. أليس النبي قال في آخر الزمان يلقى الشح؟ لاحظوا كيف. والله يا إخوان يعني صار الواحد يخشى أنه أو يقول لعل هذا الحديث عام، الشح في كل شيء. معلمون نعرف فيهم القوة العلمية صار ما يبرز يدرس الناس يشح بوقته عليه، غلط كبير هذا. هذا إذا كان عنده قدرة، أما البعض يقول ما أستطيع أدرس كل يوم، يعني القوة العلمية لا تسمح لي لأني أحضر لمدة أسبوع أحضر. لكن نقول من كان يقدر على التدريس كل يوم وكان لا يلتقي ولا يجلس حتى في الأسبوع ولا في الشهر، هذا لا شك ليس بجيد. لك حضرت مجال الشيخ ابن باز، كان إذا حضر عندهم مدرس العلم شدد عليه الشيخ وقال ليش ما تفتح درس في المسجد، ليش ما يشدد عليه، الله يرحمه ويغفر له. وكذلك الشح فيما بينهم في الأخلاق الحسنة، صار شراسة في الأسر في التعامل مع بعضهم البعض، شح في الإنفاق، شح في سداد الديون، شح ألقي الشح نخاف والله. فمن ذلك المكافأة على المعروف، لا يكون في نفسك شح أن تكافئ بالمعروف على من أحسن لك، تكافئه. فإن لم تستطع فحينئذ تدعو له، حتى وليس تدعو له دعاء قليل، فما استطعت تدعو له وتدعو 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 حتى ترى في نفسك أنك قد كافأت. نعم.
قال السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم. فإذا لا يقتصر في الدعاء بل يدعو ويكثر حتى يرى أنه كافأ. ننتقل الآن إلى الباب الذي بعده، اقرأ.
قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث خرجه أبو داود في كتاب الزكاة، وابن مندة في الرد على الجهمية، والبيهقي في سننه، والخطيب كلهم عن جابر. لكن قال المنذري فيه سليمان يعني بن قرن تكلم فيه غير واحد، في إسناده ضعيف، ولذلك ضعف عبد الحق وابن القطان وإسناده حينئذ لا يصح، إسناده لا يصح. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن معنى من جهة تعظيم اسم الرب وأنه ينبغي أن يسأل باسمه الشيء العظيم، معناه يعني مقبول. لكن أما من جهة صحته فإنه لا يصح. وهذا يعني لا يعني أن لا نثبت الوجه لله، لأن الوجه ثابت من غير هذا الحديث. قال الله تعالى: تبارك اسم وجهك ربك، ها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا يدل على إثبات الوجه لله. وجه الله من الصفات الذاتية ولا الفعلية؟
ذاتية.
ها؟ الذاتية الملازمة لذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. فإذا علمت أن الله وجه، لا يعني أنك تكيف هذا الوجه وتقيس بوجه المخلوق، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فكلما تخيلته عن كنه صفة الله فالله بخلافه، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. إذن هذا الحديث ضعيف، وإثباتنا الوجه إثباتنا للصورة لله لا يعني أنها كصورنا كوجوهنا، كما قال الله: خلق آدم على صورته، آدم خلقه الله على صورة الرحمن، لكن لا يعني أنه نعم تشبيه، لأن الله ليس قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. اقرأ في مسائل.
قال قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب،
لأن الله عظيم لا تسأل به وجه الأشياء الحقيرة والدنيوية التي لا يكون فيها أهمية، ولا تسأل بالله الشيء العظيم. نعم.
قال الثانية إثبات صفة الوجه،
وهذا ثابت من غير هذا الحديث، مجمع على ثبوته. نعم.
باب جديد،
باب جديد، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو.
نعم، باب ما جاء في اللو، ما معنى هذا؟ مقصود هذه الترجمة ما جاء في جواز، أو ما جاء في حكم ذكر هذا اللفظ لو، متى يجوز تقولها ومتى لا يجوز لك أن تقولها، هذا هو المقصود. وقد جاء في ذلك تفصيل في لو، والتفصيل عادة يكون بحسب النصوص الواردة في ذلك وقواعد الشريعة في باب الإيمان بالقدر وغير ذلك. الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر والتشغيب عليه وسوء الظن بالمقدر سبحانه وتعالى، هذا محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أنهم بقوا ما قتلوا. هذا اعتراض عليه القدر. فهنا لو لا يجوز استعمالها، كما قال النبي نعم، فهنا لا يجوز استعمالها. الثاني أن تستعمل للندم والتحسر، فهي على قسمين. القسم الأول يندم ويتحسر على أمر دنيوي فاته، فقيل له: أمس كانت هنا صفقة ومناقصة، حضر في الوليمة التجار وتناقصوا، قال: لو كنت معكم لا فزت أو لربحت، أو يقول للولد الذي توفي في حادث: لو بقي يعني يا ليتني بقيت معي ما وديت معكم، كان ما مات، نعوذ بالله. فهذا تحسر وندم، في هذا اعتراض على القدر وفيه تحسر وندم. لكن إذا ندم على خير فاته، قلت له: والله مش حضرنا واستفدنا في الحلقة كثيرا، فيقول: لو كنت معكم استفدت، فهذا جائز. يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، هذا تمني الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فذكر لو هنا اللهم صل عليه في تمني الخير، وذلك أنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أنه أما بلغوا في آخر الشوط من الصفا من المروة وقفوا بالمروة، قال من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، فحينئذ ثقل عليهم ويرون النبي باقي على إحرامه، حتى قال لهم افعلوا ما أمرتكم به، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، منعني من الأهل مثلكم أني قد سقت الهدي من المدينة، فهذا منعني. فحينئذ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا جائز. طيب، أن تستعمل في المستقبل لا بأس بها، هذه المسألة كم الآن الثالثة. يقول لو جئت عند محمد ستجد خالد ويعطيك حينئذ الكتاب، هذا المستقبل، هذه لا بأس بها، وكلامنا على لو التي في الماضي في التفصيل السابق. أن تستعمل في الاعتراض، هذا الرابع، على الشرع، اعتراض على الشرع، نسأل الله العافية. كان يرى إنسان أن إنسان يعني لزم شيخا وأبى أن يذهب إلى تجارة ولزمه وصار عنده المال فيه شيء من القلة، فأنكر عليه قال لو أنك ذهبت للتجارة وتركت الدرس وأطعتنا ما افتقرت. فهذا فيه اعتراض على الشرع، الشرع أمر بطلب العلم حتى لو قل مالك ما دام أنه يكفيك، أمرك بطلب العلم ويأمرك بإيش؟ بترك العلم لأجل الدنيا، نسأل الله العافية، أمرك بطلب العلم. فهذا الاعتراض على الشرع، أو تمني المعصية فهذه لو حرام. نعم، يتمنى المعصية، يا ليت فلانة تبرز، نعم، لو أنها برزت فلانة أمس لكنت نظرت إليها، لكنت عياذا بالله، هذا لو حرام في تمني المعصية. نعم. طيب، أخيرا أن تستعمل في التمني، فهذا بحسب كما جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث أبي كبشة. طيب، رجل ما رزق مال، رزق علم، لكن يقول لو كان عندي من المال ما عند فلان لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. سبحان الله، هذا ملايين عنده ويبني المساجد، ينظر عازم لو عنده ما يفعل مثله، عزيمة، سبحان الله كيف يكون له مثل ثوابه، سبحان الله، لو رأى صحيفة لتعجب. كذلك ينظر لشخص عنده سيارة ورزق الله جمال، ويقوم ويستعمل هذا الجمال في الفواحش، يغري به النساء ويقع في الفواحش، يقال لو عندي سيارة مثله كذا لفعلت مثله، هو في الإثم سواء، في الإثم سواء، لأنه متمني الشر. طيب، لأنه متمني الشر. ويرى بعض العلماء أنه لو استعملها وهو موقن بالله، لو في يعني ذكرنا أن لو فيها نوع شرك، متى إذا كان فيها جحود يعرفون نعمة الله ينكرونها، لولا اللص، هذا من النوعات في لو، لولا لولا، وإن كان هذا في غير مبحث هذا، لولا اللص، لولا البط لسرق اللصوص البيت، لكن لو أراد بها اليقين جاز، كقوله لولا أنا لكان في ضحضاح من النار عمه. على كل حال، أخيرا، تستعمل في الخبر المحض لا بأس بها، كشارح الرياضيات، لو نقلنا السين في الطرف الثاني صارت سين ناقص وصار كذا، وهو يشرح علوم وهو هذا خبر، ما في شيء، هذا خبر. لو جاء فلان غدا، لو تجي عند فلان ستجد فلان، خبر، هذا لا مانع منها. هذا ملخص ما تيسر في هذه الكلمة لو. اقرأ. قال الله تعالى،
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
نعم، الآية بعدما سمعت التفصيل، قولهم هذا جائز؟ الله ما حكم هنا. نعم، لكن
ذكروا ذما لهم
في معرض الذم، يقولون لو كانوا كان لنا من أمر شيء ما قتلنا. هذا اعتراض على إيش؟
على القدر،
على الشرع،
على الشرع والقدر.
أي نعم. فحينئذ لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم هذا أبدا. نعم. طيب، قال تعالى، شوف الرد: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد عليه. إذن الذي يتخلف إنسان عن الموت، حرام عليك تقول لو خليته معي، جاء الوالد يراودني خليه ولأخوي يخرج معنا، وذهب على الرحلة معكم وغرق، غرق في البئر. لو كان معي، شوف لو كان معك يبيجي قتلته معك،
لبرز الذين قتلنا مضاجعهم،
هو معك ما يفيد كلام هذا. سلم، قول ايش؟ قدر الله ما شاء فعل. يقول الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقول نعم. ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. فيقول الرب: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. هذا اللي ينفعك، انك تقول قدر الله ما شاء فعل. إن لله وإن إليه، ما تستفيد من كلمة لو. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجز، ولو أنك أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل أي بالاعتراض على القدر، يعني بالتشغيب على القدر تفتح عمله، فلا فائدة أصلا من هذا القول: لو كان كذا لكان كذا. أنا أعطيكم يعني قصة حقيقية وقعت. يعني كثير من الأمهات حريصة أن ولدها ما يخرج الشارع، لا تدوس السيارة ولا يسبح ولا 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 ولا، تظل بالغريزة الأم محافظة عليه طوال حياته حتى ينصرف عنها ويصبح رجل ويتزوج. فأم كانت جارة لنا، سمعتها تولول وتصيح وخارجة من بيتها ونصف حجابها مكشوف أو شيء منه، فدخلت أسعف، دخلت المنزل أشوف الذي خلاها تهرب إلى الشارع ما هو، فوجدت ولدها عمره نحو 16 سنة على السرير يحتضر، لا داسته سيارة ولا غرق. وكنت وقتها ما أعرف سكرات الموت سنين، هذا ظننت أنه ممسوس، فستقرأ عليه ثم قبض ممسوس، ظننت ممسوس وهو في ينازع الموت ثم قبض. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب ولا يدري، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ فلا تشغب بكلمة لو على القدر وتعترض، واعلم أن الله حكيم عليم. لو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما كتب الله وقضى وقدر، لأنه حكيم عليم سبحانه. سيأتي مزيد بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله الله أشهد أن لا إله إلا الله.
الرضا بما قدر الله، لأن أحكامه الكونية والشرعية مبنية على حكمة إلهية، على حكمة إلهية، فلا يقضي قضاء ولا يقدر قدر سبحانه إلا بعلم وحكمة تامين، فهو اللطيف الخبير العليم سبحانه وتعالى العزيز. الحليم. فمن ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الكهف، قال الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فكان قدر الله سبحانه وتعالى أن يقتل ويموت الغلام قبل بلوغه، فاعترض موسى على ذلك القتل وهو لا يعلم أنه من قدر الله أو من حكمه، لا يعلم من أنه حكم لله. فلما كشف له القدر سلم سبحان الله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أنكر بالظاهر. ثم قال له الخضر وقد كان نبيا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. ولد الغلام مطبع الكفر، فكان له والدان صالحان، كان له والدين صالحين، فخشي أنه إذا بقي وهما يحبان حبا جما أن يردهما عن إيمانهم الكفر، فالمحب لمن يحب المطيع، فكانت المصلحة قتل هذا الغلام قبل بلوغه. هذا ضرب يكشف لك كل قدر مؤلم أصابك أن فيه إيش؟ فيه خير ولو جهلت، والله لو جهلت. وذلك جاء في الحديث أيضا الصحيح: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له خير، ما دامك مؤمن فهو خير لك، فيجب حينئذ أن تصبر على قضاء الله ولا تقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، قل قدر الله ما شاء فعل. سؤال: هل تقول قدر الله ما شاء فعل عند المصائب مطلقا، أم ماذا تقول عند المصائب؟ أولا، انتشر بين كثير من الناس أنهم عند المصيبة إذا ذكروها قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا غير مشروع، لأنها لا تقال لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، يقال إن لله وإن إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، هل نقول في كل مصيبة أصابت العبد، أصابت العبد قدر الله ما شاء فعل إن الله وإليه راجعون؟ المنقول عن أم سلمة أنها روت عن زوجها أبي سلمة أن النبي قال: يعني ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خير. فحينئذ متى تقول قدر الله وما شاء فعل؟ إذا أصابك شيء في نفسك وحاك شيطان وسوسة في نفسك بالتشغيب على القدر، فإياك، بدل أن تستعمل كلمة لو، إذا قام المهيج للو فقل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأمر بأن يقول ذلك إذا أصابه شيء. فقد يقال هذا في كل مصيبة أصابته، وقد يقال إذا قام المقتضي وهو في النفس التشغيب على القدر، فبدل أن يقول لو فليقل معالجا ذلك قدر الله ما شاء فعل. لكن المنقول في حديث سلمة ما قال النبي هذا، قال إن لله وإنه إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقد يجمع، مرة قال إذا صابه كذا يقول، ومرة إذا قال ما من مصيبة تقول، فينظر في ذلك فحينئذ يقول ذلك في المعتاد. فإذا قام في نفسه التشغيب على القدر فليكوي ذلك بالكي الشرعي، يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم اقرأ. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني ما يلقيه بالقلب من الحسرة والندم والحزن والتحسر والتشغيب على القدر، إن الله عز وجل نهى المؤمن عن الحزن أو ما يؤدي إلى حزنه، لأن الحزن إذا وجد في القلب سكن عن النشاط والقصد لطاعة الله. ألم يقل الله لنبيه ولا تحزن؟ ألم يقل الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؟ ألم يعلم دعاء الحزن والغم والكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ليش علمنا هذا؟ لكي يذهب عن الحزن. الحزن يسكن النفس عن طاعة الله. ما تشوفون الشخص إذا صابه الحزن يدخل غرفته وينام ويقعد هوجس ويقعد يكسل عن الطاعة القلبية والجوارحية واللسانية، يسكنه الحزن. فلو تبعث الحزن في النفس فينبغي أن يتخلص المؤمن من الحزن. ألم يأتيك النبأ ما رواه الترمذي في جامعه، وأن أناس قالوا يا رسول الله دارنا هذه كانت في كثير أموالنا فيها وأولادنا، فلما سكناها قلت أموالنا وأولادنا، قدروها ذميمة، لأن أبقاكم فيها ذكركم بما يحزن قلوبكم بمآسي حصلت لكم فيها، فأمر بالانتقال عنها. وقال لا يريدن مصح على ممرض، نعم يعني لا يدخل يعني صحيح البدن على ممرض فيتألم إذا رآه. ولذلك إخواني أنا أنصح بهذه المناسبة أن لا تتناقلوا في ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي الواتساب المناظر المحزنة، ما يفعله داعش من ذبح الناس، من تقطيع الناس بالمناشير ويتناولوها، يعني هل هذا مسلية؟ ما تخشى عن نفسك أنك تضعف على الإنكار؟ يعني مشهد ما وقعته، فقد تعتاد من كثرة ما ترى هذه الجرائم لا يقع في قلبك إنكار شديد على القتل، وقد يدخل في قلبك حزن ويدخل في نفسك عقد نفسية. فلا أرى نشر هذه المقاطع ولا فائدة من نشرها، هذه المواجع قطع أيدي الناس يرميه في حفرة فيها نار، شفنا أشياء مثل هذه، خطأ. المسلم يسلم قلبه من الحزن ليتفرغ قلبه لطاعة الله. أما إذا ملئ حزن وغم وهم سكنت نفسه عن الطاعة وعن طلب العلم، بل إذا طلب علم لا يفهمه حتى يتخلص من الحزن والهم والكرب الذي يأتيه. ولذلك أنت مأمور دائما لكثرة الذكر، استغفار، ألا بذكر أطمئن القلوب، مذكور أن لا تكرر عن نفسك المآسي في القدر، مطلوب أن لا تقول لو، مطلوب أن لا تجالس مع أهل التسخط من ضعاف الإيمان. إذا أردت أن تكون مستعد للقدر وأن يسمع الله منك ما يحب ويرضى إذا كتب وقدر، فاعمل بهذا الحديث. إيه قدر الحديث هريرة قرأته؟
اقرأه، اعمل بهذا الحديث، اسمع الحديث.
لم نقرأ الآية الثانية.
اقرأ طيب.
قال رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، الآية.
نعم ذكرنا هذا.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم هذا الحديث ترى فيه تناسب. انظر الآن، من كان في حياته ممن يحرص على ما ينفعه، سواء ما ينفعه في الدنيا للكسب ولإصلاح معيشة الأولاد ومعيشة النفس، أو في الآخرة يستعين يحرص على قيام الليل، ينام مبكر، يذكر الله إذا كان منفردا، لا يلهو بقيل وقال والغيبة والنميمة وتتبع العورات وغير ذلك، فكان يحرص على ما ينفعه. ومن حسن السلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة، ثم استعان بالله في القيام بمهامه الدينية والدنيوية، اسمع الآن، ولم يعجز، لم يعجز ولم يتكاسل عن القيام بالمهام الدينية والدنيوية، في الذكر ذكر الله لم يعجز، في الاتيان للصلاة أتى للصلاة مبكرا، في حزب كل يوم نشط على ينتهي جزء من اليوم، يقول والله انشغلت، والله نسيت، والله حاط نفسه في النامج، يقرأ حزبين، حزب في اليوم، يقوم الليل يذكر الله. نعم هذا مؤهل للعبد هذا الآن، إذا فجأه القدر بأن يقول ولدك توفي، دعسه السيارة، نسأل الله يقدر على الوالد الخير، فإذا جاءه الخبر صدمة، وكان يستغرق الأوقات في هذا الذي قاله رسول رب الأرض والسماوات، سيجد نفسه حينئذ أصبر وأنطق بقوله ما قدر الله ما شاء فعل، ممن كان وقته شذر مذر، لم ينمو فيه إيمانه ولم يصلح فيه توحيده. فانظر الآن إلى رجلين، رجل فارغ حقيقة، وانت تعرف لك زملاء بالعمل ولك جيران ولك أولاد ولك أقارب، تعرف منهم من يشتغل بطاعة الله ومن هو لاهن ساهي، قد تبتلى يوم بأن تخبر هذا بقدر مر، ولهذا قدر مر الذي كان يستعين بالله ولا يعجز، تفجأ بخبر مر، والآخر الساهي الله مع الأغاني ومع أصحاب السوء ومع خبر مر، شوف كيف تصرفه، كيف ايش تقول انت، كيف يصبح في حالة يرثى إليها من الاعتراض على القدر، وليه يسوي كذا ويتصى ويسب، الآخر تلقى نفسه مطمئن يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ليش الأوقات قبل وقوع المصيبة في ايش كان يستثمرها؟ في اللهو واللعب، ما وجد قلب يستطيع ينطق لسانه وعلم قدر الله ما شاء فعل ويطمئن بالقدر، ويعرف انه حكيم خبير الرب، لا يقدر الشيء الا في مصلحة العبد. فحينئذ هناك تناسب في هذا الحديث بين من كان يستثمر وقته فيما ينفعه قبل حلول المصيبة، وبين من هو ذاهن ساهن متكالب على الدنيا، اذا جاءه الحدث تجده كثير التشغيب على القدر، كثير اللوم، يقعد يمكن 20 سنة وهي لوم الزوجة، ليه خرجت الولد ومات الولد، 20 سنة وهو يكوي زوجته بهذه المرارة ويكرر عليها، ليش خرج الولد، ليش خرج، كما مات، كان هو بيننا الآن، مات إلى آخره. فاسمع وصية رسول الله، استعن بالله في وقتك كله، واستثمره فيما ينفعك، احرص على ما ينفعك، قيام بمهامك الدنيوية والدينية، ولا تقعد كما قال عمر بن الخطاب، لا تقعد سبهللا لا أنت في أمر الدنيا ولا الدين. فمثل هذا الغافل الساهي إذا حل عليه القدر ومرارته يضجر ويشغب على القدر. ولو عرف المؤمن سر أو فائدة ما كتب الله وقضى وقدر لما اختار إلا ما قضى وقدر. أسأله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا. الحمد لله رب العالمين.